أنتم على تسعينات اف ام. الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة وطباع بتبان جوه الملعب في المدرجات وبين الجماهير في البيوت والأهالي. انطباعات بتتساب ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنوني في برنامج مش كورة بس على تسعينات اف ام.
مش كورة وبس مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل. في واحدة من الأساطير اليونانية اتكلمت عن أنتيوس. أنتيوس ابن الأرض جاية، سر قوته دايما اتصاله بالأرض. أمه أول ما يبعد عن الأرض بيفقد القوة بتاعته بالكامل. لما جه هرقليس يصارعه اشتغل معاه على كده وقدر يرفعه عن الأرض وهزمه هزيمة ساحقة. فضلت القصة بتاعت أنتيوس دي تتداول عبر العصور في الأساطير عشان توصف البني آدم لما يبتعد عن أرض الواقع ويبتدي يعيش في عالم من الأحلام، توصل معاه بعد كده لدرجة الأوهام. قصة أنتيوس بتنطبق بدرجة كبيرة جدا على إنجلترا. إنجلترا اللي اخترعت الكورة وفضلت بحلم التفوق الأبدي بتاعها لحد ما فاقت على ألم كبير قوي من المجر سنة 1953. عشان نعرف وصلت إنجلترا لده إزاي، محتاجين نعرف القصة كلها من الأول. الكرة في إنجلترا تطورت في الأساليب بتاعتها طبقا للتطورات بتاعت قانون التسلل. يعني قانون التسلل كان هو اللي بيحدد الأسلوب اللي بتلعب بيه الفرق الإنجليزية. في الأول ما كانش فيه تسلل خالص، كان فيه قانون اسمه القانون السادس، كان هو اللي بيتطبق. اللي بياخد الكرة بيجري بيها، ما ينفعش يمرر لقدام لانه هيبقى مصيده تسلل، عمل حاجه زي اشبه بالرجبي. فكان التمرير يا اما لورا يا اما على العرض، لان اي حاجه لقدام هيدخل في التسلل. هنا نشات الثقافه الاولى للكره الانجليزيه، فكره ان التمرير مش شجاعه، الشجاعه هي انك تاخد الكره وتقتحم وتكمل بيها. لحد فضل الكلام ده لحد سنه 1866 لما توحدت القوانين للانديه الانجليزيه اللي كانت بتلعب كوره، وبقى قانون التسلل الأولاني في 1866 بينص على أن أنت ما تبقاش متسلل لو قدامك 3 لعيبة لحد خط المرمى، اللي هم 2 باكات والجون. وفضلت الثقافة العامة ثقافة الاقتحام وشجاعة المراوغة طبعا اللي بتقوم على القوة الجسدية هي المسيطرة على الفكر الإنجليزي. في نفس الوقت ناحية تانية في الشمال كان في اسكتلندا. اسكتلندا بدأت أول نادي تأسس فيها كان كوينز بارك رينجرز سنة 1867. قوانين التسلل في اسكتلندا كان أكتر تساهلا، كان 2 بينك وبين خط المرمى ما تبقاش متسلل في آخر 15 يارد. فهنا نشأت في اسكتلندا ثقافة التمرير، حمرر حمباصي ونقدر ان احنا نوصل للجون عن طريق التمرير المستمر. كانت الكرة بتاعتهم حلو. أول اصطدام للثقافتين مع بعض كان سنة 1872، أول ماتش دولي في التاريخ بين إنجلترا واسكتلندا. الصحافة الإنجليزية كانت بتتكلم على أن القوة الجسدية للعيبة الإنجليز هتسحق اللعيبة الاسكتلنديين، كانت الكتلة بتاعت اللعيب الإنجليزي الضعف، فهيقدر السرعة بتاعته أعلى وهيقتحم، هيشيل اللعيب الاسكتلندي اللي قدامه. وفعلا ده كان الفكر بتاع دماغ اللعيبة الإنجليز ساعتها، لكنهم اتفاجئوا هما بيلعبوا اللعيبة الاسكتلنديين لما بيجي يدخل عليه عشان ياخد منه كرة يتفاجئ بأنه بصاها. فالماتش عمل ماتش حلو قوي وخلص 0-0، وبعدين في الماتش التاني فازوا. فهنا بدأت تتسلل للفكر الإنجليزي فكر التمرير، وبقوا يجمعوا بين الأسلوبين لحد ما جه 2 ضباط في الجيش البريطاني نقلوا ثقافة التمرير بالكامل لنادي الملكي بتاع المهندسين الملكي الإنجليزي، وعملوا بيه نتائج مبهرة في الدوري. فبدأت ثقافة التمرير تبقى أكتر انتشارا في الفكر الإنجليزي. وكانت طريقة اللعب المتبعة ساعتها أننا بنلعب 2-2-6. طيب لما ننتشر فكرة التمرير هينتشر حاجة تانية بعديها. الأول كان إحنا بنجري ورا اللعيب اللي شايل الكرة، اللعيب شايل الكرة بيجري، فكل الفرقة بتجري وراه سواء فرقتين. لكن لما انتشرت فكرة التمرير بقى في حاجة تانية، هنوزع اللعيبة في الملعب، ما هو زي حنباصي وإحنا لاصقين كلنا في بعض. فوزعنا اللعيبة في الملعب، وبدأت المدارس الحكومية في إنجلترا تعلم توزيع اللعيبة في الملعب ما بين جناح وما بين مهاجم طرف وما بين مهاجم وخط وسط واللعيب مدافع. فهنا حتى دي الصلف في الصحافة الإنجليزية قال لهم إيه ده، ميكافيلي قال لك فرق تسد، فرق عدوك مش فرق فرقتك. الاستراتيجية ما تقدرش إنها تمحي أهمية الـ 11 لعيب. لكن فضلت الثقافة اللي سادت بعديها من سنة 1883 إن خلاص فكرة التمرير وتوزيع اللعيبة في الملعب، وإن الاستراتيجية والتوزيع وتبادل الأماكن في الملعب أهم من فكرة إن أنا عندي 11 لعيب حريف. وتشكل أول تشكيل تاني بعد التشكيل الأولاني كان فكرة التشكيل الهرمي 2-3-5. مشيت الكورة في إنجلترا لحد قبل سنة 1925. المحللين بتوع الدوري الإنجليزي اكتشفوا إن في انخفاض في الإقبال الجماهيري، درسوا المشكلة، لقوا إن القواعد التسلل المطبقة من سنة 1866 في فرق زي نيوكاسل مثلا أتقنت تطبيق قاعدة التسلل لدرجة إن كان عندهم 2 باكات عندهم القدرة على إنهم يحصروا اللعب طول الماتش في نص الملعب على الطرفين. انخفض معدل التهديف لجونين 58% في الماتش الواحد، انخفض معدل التهديف طبعا، خفض الجماهير، جماهير ملل. فهنا اتجه الفكر بتاع اتحاد الكرة الانجليزي انه يغير الشكل، لازم اغير قاعدة التسلل. هنا طبق قاعدة التسلل التعديل الجديد كان سنة 1925، ان هنخلي 2 ما بينك ومن خط المرمى ما تبقاش متسلل، اللي هو جون والباك. طبقوها فبقت في مساحات قدام المهاجمين، اي مهاجم بتجيله كوره بيبقى موقف واحد ضد واحد سهل جدا انه يوصل له، وواحد كمان يكمل له من وراه، فكده المهاجمين بقى في عندهم مساحات يرمحوا فيها زي ما هم عايزين، ودخلت فيها جوان كتير. هنا ظهر التعديل الجديد في الفكر، الفكر التدريبي كان على ايدين هيربرت تشابمان. هيربرت تشابمان ابتدى كان لعيب كوره، نقل ما بين انديه كتير لحد ما رسي في توتنهام سنه 1907. كان عندهم ماتش كورة، داخل في الدوش بياخد الدش بتاع بعد الماتش، كان في واحد زميله قال له انا جات لي عرض من فرقة اسمها نورث امبتون عايزين مدرب وانا لسه عايز اكمل لعب، فلو يعني تيجي انت تشيل المدرب مكانه انت كده كده عايز تبطل. وافق، راح درب نورث امبتون، مشي كويس في الاول، وبعدين وقع مرة واحدة وبدأ يبقى في المركز الخامس والهجمات بدأت تبقى عليه من الجماهير. فاستجاب لده بفكرة جديدة، اول فكرة عظيمة بدأ يطبقها، قال لك ان مش من الشجاعه ان انا افضل اهاجم طول الماتش، لا انا هبتدي ارد الفرقه بتاعتي لنص الملعب، واعتمد فكره الاول مره بدات تطبق اللي هي الهجوم المضاد، هسحب خط دفع ظهر الفرقه اللي قدامي وافتح مساحات وراهم والعب هجوم مضاد. نورثامبتون عمل نتائج كويسه جدا، والراجل فضل يتنقل لليدز من سنه 12 لسنه 14، دخلنا في الحرب، توقف فتره، رجع بعد كده عشان يدرب هيدرز في التاون سنه 21. كانت الفكرة التانية العظيمة دور الأجنحة في الأندية الإنجليزية. كانت شابمان شايف أن دور الأجنحة مش الجري على الخط أو أنه هو يتمركز قدام الجون، كان شايف أن دور الجناح أنه يناور بأنه ينزل لتحت يستلم الكرة من تحت ويسحب اللي وراه فيفتح مساحات للي جاي من وراه. ودي كانت فكرة عظيمة طبقها هيردرس في التاون مع الهجمات المرتدة، انطلق، خدوا الكاس وفازوا، عملوا نتائج كبيرة جدا من سنة 21 لسنة 25. 25 اتنقل الأرسنال، كان الأرسنال نتائجه سيئة، وكانت دي أول سنة يطبق فيها قاعدة التسلل. مع الأرسنال خسروا في ماتش من نيوكاسل 7-0، كان عنده جناح تقيل شوية، لعيب جامد جدا، كان اسمه تشارلي بوشان. الرجل انتقد تشابمان بقوة وقال له انت ما عندكش خطة أصلا، أنا عايز أمشي، عايز أرجع الفرقة اللي أنا كنت فيها. فبدأ يغير، يدور على طريقة يقدر يتعامل بيها مع قاعدة التسلل الجديدة اللي مش عارفين يتعاملوا معها ازاي، والمساحات اللي بتفتح من تحت اللي وصلت نيوكاسل انه يفوز عليه 7-0. هنا نشأت الطريقة الجديدة، طريقة الظهير الثالث. الظهير الثالث احنا كنا بنلعب 2-3-5، هاخد واحد من بتوع 3 بنوع نص الملعب ونزله تحت مع بين الدفاع عشان يقفل المساحة المفتوحة ما بينهم الاثنين. وحيبقى دور الجناحات، واحد اللي جاي من عنده الهجمة ينزل، والتاني ينزل تحت سنة نص الملعب، ومهاجمين الطرف يسقطوا تحت شوية، ففي الشكل الدفاعي بتاعها تبقى 4-5-1. المهم اتسمت الطريقة دي طريقة MW، وطلب من إدارة أرسنال إن أنا قدامي 5 سنين قبل ما تسألني على نتائج. بصراحة نتائج كويسة، بس مش النتائج اللي هي يبقى بطل دولي. ليه كان محتاج ال5 سنين؟ احتاج ال5 سنين لأنه كان محتاج أي خطة في الدنيا محتاجة لعيبة تصلح لتطبيق الخطة دي. كان اللعيبة بدأ يجيب لعيب يقدر كان عنده لعيب اسمه جاك. اللعيب ده كان اللي نزله تحت مع الاثنين قلبين الدفاع. الراجل كان عنده موهبته الهجومية أعلى من الدفاعية، فما كانش بيدافع. فضل لحد ما جاب هيربي ريبورتس، كان لعيب يجيد انه يسقط تحت نص الملعب، ومهمته الأساسية اعتراض الكور اللي جاية من تحت نص الملعب، ولعب تمريرات قصيرة لزمايله حواليه عشان يفتحوا لعب بعد كده مع الهجمات المضادة، ومع بوشان الجناح، وداني ميلز المهاجم الجديد اللي جابه علشان قاتل كان عنده قدرة على السيطرة على الكورة، اتشكلت مع تشابمان الطريقة اللي يقدر ينفذ بيها طريقة MW. الطريقة دي اللي سادت العالم لفترة طويلة جدا، وبعض المحللين بيعزوا إليها إن هي تطبيقها المستمر هي اللي أثر سلبي على الكورة الإنجليزية. إيه اللي حصل؟ طريقة بعد ما جبنا اللعيبة خلاص إحنا كده جمعنا سلحتنا، طب ندخل بقى للفترة اللي جاية. انطلق أرسنال في الدوري من سنة 31، فاز بالبطولة 31-32، خسر 33 بس وصل نهائي كأس الاتحاد، و34 خد في السنة اللي مات فيها تشابمان خدوا الدوري تاني. اكتساح الأرسنال خلى الطريقة بدأت تتسايد الكرة الإنجليزية، بس هما ما طبقوهاش بالطريقة اللي تشابمان كان بيحلم بيها. تشابمان كان بيحلم بالطريقة دي إن هو يسحب الفرقة، يعمل هجوم مرتد إلى آخره، لكن ما كانش الطريقة الأندية الإنجليزية في تطبيقها إنه يقطع وباصي كرة طويلة. هنا ظهرت الكور الطويلة في نفس التوقيت بتاع قانون التسلل. لما اتطبق فيه إنجلترا عملت واحد من القرارات الكارثية في تاريخها، قال لها هي سنة 24 قررت إنها تنسحب من الفيفا، وفضل انسحابها ده من 24 ل 46، وده بعدها عن كل التطور اللي كان بيحصل في الكورة في أوروبا في الفترة دي. نطلع فاصل ونرجع نحكي إيه التطور اللي حصل في أوروبا في نفس الفترة الزمنية دي اللي وصل فرقة زي المجر إنها تفوز على إنجلترا في أرضها 6-3. لكم بعد الفاصل عشان نشوف التطور في أوروبا حصل إزاي. التطور في أوروبا ده بيفكرني بفيلم كان عن الحرب العالمية الثانية اسمه The Bridge. الفيلم ده كان القوات الألمانية هتعبر عشان تضرب قوات الحلفاء، فهتمر على جسر على نهر الراين في ألمانيا. فهم عايزين ينسفوا الجسر الحلفاء، فجابوا المهندس اللي بنى الجسر، قدروا انهم يخطفوه معنا صح، وعايزينه يقول لهم او يبقى معاهم في فرقه المتفجرات اللي هتروح تنسف الجسر. المهم الراجل راح معاهم وحط المتفجرات في اماكن معينه، وهم قاعدين على الضفه الثانيه ومستنيين الجسر هيتفجر ازاي. الانفجارات حصلت، بصوا مفيش حاجه حصلت، والجيش الالماني بص كده عادي خالص وبدا يكمل. فقائد العمليه بيبص للمهندس بيقول له ايه، فالراجل بص له كده وقال له دع الطبيعه تقوم بعملها. فعلا الجسر كان اتضح ان الانفجارات اللي حصلت في الجسر ضربت اماكن معينه، عملت شروخ، خلت المياه تدفقت في الجسر بالكامل. في ظرف 4 لـ5 دقائق انهار الجسر بالكامل، القوات الالمانيه بالكامل كانت بتعدي عليه. ده شغل الخبير اللي عارف اللي بناه ايه، وده كان جيمي هوجن. جيمي هوجن نجم الكره الانجليزيه اللي كان سبب لانتشار الكره في اوروبا، وسبب انتشارها بالطريقه اللي انتشرت بيها. جيمي هوجن كان راجل لعب كوره لفتره طويله جدا في انجلترا، وكان عنده هوس بفكره الكمال، اللي يعمل حاجه تعملها مثاليه بيرفكت. الراجل من ضمن المثاليه بتاعته مره بيشوط كوره فالكره طلعت فوق العارضه، فراح يكلم المدرب قال له انا شوت الكوره حلو بس انا ليه الكوره طلعت فوق العارضه. الراجل بص له كده وطبطب عليه قال له حبيبي بص عادي، ممكن تشوت كوره من 10 كور تجيب واحده فيهم جول انا مش هزعل، روح اتدرب عليها تاني كررها تاني. لا الراجل ما اقتنعش، قال لك انا لازم في الشوطه صح يبقى في وضعيه ادم صح ووضعيه جسم صح. وهنا بدا يبقى عنده هوس بفكره التقنيه الصحيحه والاداء الصحيح لكل حركه في كره القدم، التمرير، الاوفر، القطعه، الضغطه، الحركه، الشوطه، ضربه الراس. وكان عنده حاجه تاني تفاني غير عادي في التطوير الذات، يعني كان دايما بيطور من نفسه ما بيقفش. المهم ان الراجل كان عندهم معسكر تدريبي سنه 1908 في هولندا، لعبوا فرقه اسمها دوردريخت فازوا عليها 10-0، فطلبوا منه انه يدرب في هولندا. كان الحكم اسمه هوكروفت صاحب على جيمي هوجن وقال له تعالى درب في هولندا. فجيمي هوجن لاحظ ان التطور والامكانيات بتاعت اللعيبه في اوروبا عاليه، الولاد في اوروبا عندهم رغبه عاليه في التعلم غير اللعيبه الانجليز، شويه اللعيبه الانجليز بقالهم كذا سنه بيلعبوا كوره، وفكر الفكر بقى متجمد شويه بيتنقلوا من جيل لجيل. اوروبا لسه بكر، ارض بكر زي كده امريكا لما كانت لسه المهاجرين بيتوفدوا لها. فقال لهم هرجع لكم السنه الجايه، وفعلا رجع مسك دوردريخت دربه سنتين ورجع لعب كوره سنه. وسنه 12 كان في ماتش بين المجر والنمسا، وكان مدير الاتحاد النمساوي رجل بنوك اسمه هوجو مايسل. هوجو مايسل كان بيعشق كره القدم وكان مدير الاتحاد النمساوي. اتعادلوا مع المجر 1-1، فبيسال كان الحكم هوكروفت، فبيساله بيقول له في حاجه غلط، انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. فقال له انا ممكن اجيب لك مدرب، كانوا داخلين على دوره ستوكهولم الالعاب الاولمبيه سنه 1912، قال له ممكن اجيب لك مدرب كويس اسمه جيمي هوجن. اتعرف هوجو مايسل على جيمي هوجن، وبدات قصه في النمسا. في سنتين مسك فيهم جيمي هوجن هناك كان عنده هو هوجو مايسل الفكر الاساسي بتاعهم التمرير منتهى السرعه، شبكه من التمريرات في كل حته من الملعب، مفيش واحد الاحتفاظ بالكره كتير دي في الرجل اللعيب، لا تتنقل من رجل للرجل. كان عندهم مبدا حلو قوي بيقول لك دع الكره تقوم بالعمل، مش لازم انا اللي اجري، الكره تجري. فكر مايسل في النمسا بدا يطلع منه اولاد كتير من قاعده الناشئين طبقوا الفكره دي، والمدربين بداوا يطبقوها. قامت الحرب العالميه، وطبعا احنا عارفين النمسا والمجر كانت ضد انجلترا والراجل الانجليزي، فاعتقل هو واسرته سنه 1915. اتدخل السفير الامريكي ومشى لاسرته، واتبقى هو سنتين كده تحت المراقبه، وانه يدرب واحد اتوسط انه يدرب فريق بدل ما يتحبس في السجن، يدرب فريق ام تي كي في المجر. وبرضه الفكر بتاعه انتشر في المجر زي ما انتشر في النمسا، وطلع منه مدرب هو اللي طلع الفكر ده بعد كده في البرازيل اللي هو دوري كورشنر. المهم الحرب خلصت، رجع انجلترا، فكان في صندوق تعويضات في انجلترا للناس اللي تعبت من الحرب بهدلت شويه، فالراجل راح يطلب فلوس منه لانه كان طبعا رجع الدنيا معدمه معاه. فبص له كده رئيس الاتحاد قال له الناس اللي حاربت بس اللي تستاهل فلوس الصندوق. فقال له ما انا كنت معتقل. قال له انا ماليش دعوه بالكلام ده، واداله 3 شرابات كده لونهم اصفر باهت، قال له دول احنا بنديهم للولاد اللي بيلعبوا بره وبيفرحوا بيهم قوي. حس بالاهانه، قرر انه مش هيكمل تاني في انجلترا. فعلا درب في سويسرا في يانج بويز 3 سنين، وبعدين النقله الثانيه راح المانيا، مسك فريق دريسدن ومسك مستشار فني للاتحاد الالماني. الطريف في قصه كده وهو راح المانيا انه كان في المؤتمر الصحفي، فهجموا الصحفيين الالمان بيقولوا له انت عمال تقول العقل في الكوره، العقل في الكوره، العقل الكوره عايزه واحد قوي. قال لهم لا 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 مفيش حاجه اسمها واحد قوي. قالوا له لا. فقال لهم طيب سيبوني 10 دقائق. طلع 10 دقائق رجع لهم بفانيل البولتون ومعاه كوره وحافي، حط الكوره على بعد 15 يارده من لوح خشب، شاطها بالرجل اليمين جاب لوح الخشب، الرجل الشمال جت صيده الكوره تاني قسم لوح الخشب نصين. قال لهم هي دي اسمها التقنيه، نص اللعيبه الالمان ما يعرفوش يشوطوا بالطريقه دي اصلا. وفعلا درب دريسدن، ودريسدن ده كان فيه لعيب كوره اسمه هيلمت شون. هيلمت شون ده بعد كده بقى مساعد سيب هيت بيرجر سنه 54 لما فازت المانيا في كاس العالم اول مره، ودربهم وخد بيهم كاس العالم تاني مره سنه 74. يعني شوفوا فكر مايسل انتشر فين، انتشر في هولندا، انتشر في النمسا، وانتشر في المجر، وانتشر في المانيا، وانتشر في سويسرا. ما يسمى الدوابه الدانوبيه، دوامه من التمريرات في كل حته في الملعب لحد ما بتوصل لحد الجون، اللي هو ممكن تشوف جزء منه دلوقتي في جراديولا لما بيدرب في مانشستر سيتي. وفي نفس الوقت كانت الكوره بتتقدم في مثلا الاتحاد السوفيتي وفي ايطاليا بوتزو، والاتحاد السوفيتي كان بروس اركاديف. انجلترا فضلت بعيده عن التطور ده وما شافتش ايه اللي جاي. هنروح فاصل ونرجع لكم عشان خاطر اقول لكم ايه اللي حصل.
قبل خطوة من نهاية، قبل آخر وقع عليا، بان قصادي شريط حياتي كنت فيه قدام عينيا. الأمل كان مات في قلبي من المعفرة بدون نتيجة، وانت طول الوقت جنبي شايفة أحلامي حقيقة. كنت باهت روح وصورة والهموم صعبة وتقيلة، قوتيني وشلتي عني واتقسمنا جراح كتيرة. قلت لك الخوف كسرني شكلها الوقعة الأخيرة، قلتي مش هقبل سامعني لسه سكتنا طويلة. انتي نور غير كياني مستحيل هتهد تاني، انتي نور غير كياني مستحيل هتهد تاني. فكرة لما الحزن صبني والوجع غير في شكلي، كنت محبط ظهري محمي.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ونشوف ايه اللي حنى ظهر انجلترا. بيقولوا ان ده من رأيي انا كمان الشخصي، ان الطوفان الهزيمة عاملة زي الطوفان، بيبقى عبارة عن في نظر ليها من الاول. النظر دي عبارة عن سحب بتتراكم، مطر بينزل عليك وانت مش دريان، لحد ما تلاقي مرة واحدة ايه طوفان انت ما بتكونش خدت بالك من النظر الاولانية. تعال نشوف النظر الاولانية اللي حصلت لانجلترا اللي كانت لازم تخليها تعرف ان اللي هيحصل في 53 ده كان هيحصل. لعبوا ماتشين سنة 32 و34 مع فريق كانوا سامينه فريق العجائب النمساوي اللي كان مدير الفني ساعتها هوجو مايسل. كسبت انجلترا في 32 4-3، وبعدين في 34 فازت على الأرسنال 4-2. الأرسنال فاز 4-2. في الماتشين دول الأداء النمساوي كان عالي، بس الصحافة الإنجليزية بدأت تطلع العيوب في الأداء النمساوي، قالت لك ما عندهمش مهاجمين يسجلوا جوان، بس ما ركزوش مع التطور العالي جدا اللي كان بيأدي بيه الفريق النمساوي. ما ركزوا ان في كرة بتتطور، هم ركزوا ان عندهم عيوب. بعدين في سنة 45 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان في رحلة النوايا الحسنة من الاتحاد السوفيتي، كان فريق دينامو موسكو بيزور انجلترا ولعب هناك 4 ماتشات. كانت فريق دينامو موسكو بيلعب كرة اللي ابتكرها اركاديف في سبارتاك موسكو. كانت الطريقة بتعتمد على ان عندهم لقوا ان في لياقة بدنية عالية قوي للعيبة السوفييت، فلقيوا ان في واحد دايما بيبقى زايد من مكانه بيروح مكان تاني، فبدا يستخدم اللعيب الحر ده بانه يقطع عرضي يقطع قطري، يبقى لعيب زايد بيعمل مشاكل. فبداوا التانيين في الاتحاد السوفيتي واجهوه بالرقابه اللصيق، قال لهم طيب عيني اخلي لكم الخمسه بتوع الهجوم يتحركوا يتبادلوا الاماكن مع بعض. عملوا دوامه في خط الهجوم الاتحاد السوفيتي، والفكر ده اللي راح بيه دينامو موسكو الزياره بتاعه انجلترا. اتفاجئوا بالنتائج واتفاجئوا بالاداء بتاعهم، كان مبهر جدا بالنسبه للانجليز. تعادلوا مع تشيلسي 3-3 ورينجرز 2-2 وفازوا على كارديف 10-0 وفازوا 4-3 على الارسنال. بيسالوا مدير فني بتاع فرقه دينامو موسكو ساعتها على، بيقولوا له ايه رايك في الكره الانجليزي، انتوا الاداء بتاعك كويس قوي بس ايه رايك في الكره الانجليزي؟ قال لهم احنا بنعتمد على الاداء الجماعي، احنا دوله شيوعيه بنعتمد على الاداء الجماعي، انتوا بلاد بتعتمد على المهاره الفرديه وبتقولوا النزعه الفرديه عندكم اهم من الاداء الجماعي، احنا ما يهمناش. الصحافه البريطانيه ساعتها اعتبرت ان ده نوع من انواع الدعايه للشيوعيه، وان هم بيلعبوا اداء جماعي عشان ما عندهمش المهارات والمواهب الخارقه للعاده اللي موجوده عند انجلترا، اللي كانت متمثله في الاجنحه توم فيني وكان ستانلي ماتيوس، كانوا اجنحه مبهرين جدا. فقال لك احنا ليه نستغنى عن طريقه لعبنا اصلا واحنا عندنا ما شاء الله يعني جناحين ما حدش عنده، مش موجودين زيهم في العالم. برضو ما شافوش ما درسوش ايه اللي بيحصل وايه التطور اللي موجود في تبادل المراكز. لحد ما دخلنا في سنه 50 الدنيا مطرت. ليه؟ كان في كاس العالم اللي كان هيتلعب في البرازيل، وكان قام بنظام التصفيات 4 مجموعات، تطلع من كل مجموعه الاول بتاعها ب4 فرق يلعبوا دور بدوري من دور واحد يطلع بطل كاس العالم. انجلترا وقعت في مجموعه واحده، كانت بقى انجلترا لسه راجعه من سنه 46 للفيفا، فكان ده اول كاس عالم شارك فيه انجلترا. كانت واقعه مع شيلي وامريكا واسبانيا، فازت على شيلي في الماتش الاولاني بقى وداخله مع امريكا. امريكا فريق شويه هواه، كان واحد منهم طباخ على واحد منهم تاني بتاع عربيات تاكسي، واحد منهم كان بيسوق عربيات نقل موتى، ما بيلعبوش كوره. فريح لعيبه من عنده. المهم الماتش خلص ان امريكا فجرت مفاجاه وفازت 1-0. من كتره الانجليز مش مصدقين البرقيه اللي بعتت من البرازيل لانجلترا بتقول ان انجلترا خسرت 1-0، الناس ما صدقتش وقالت ان في غلط في البرقيه وان انجلترا فازت 10-1، بس اللي بعت البرقيه نسي العشرة الانجليزيه. ان اتفاجئوا باللي حصل، بس حتى دي برضو فضلوا يطمنوا نفسهم ويقولوا ان احنا يا جماعه ده ماتش ما بيكررش كتير وظروف ماتش، واحنا هاجمنا وفعلا كانوا ضيعوا فرص كتير فده ما بيكررش كتير، لحد ما وصلنا للمجر. طيب نتكلم الاول المجر طريقه الكره بتاعتها دي وصلت لحد كده ازاي. المجر كان عندها لعيب في فرقه كانت ام تي كي، كان عندهم فروه دبابه كده نوربرت هوفلين. المهم الراجل سابهم سنه 48 راح لاتسيو. المدرب مارتون بيوكوفي لقى ان هو قدامه حل من اتنين، لما المهاجم ده كان كل المهاجمين دبابات كده عشان يبقى لعيبه مهاجمين ارتكاز، يا يجيب واحد مكانه يا بنفس المواصفات الجسديه وده كان صعب في المجر، يا اما انه يستغنى عن المركز خالص. قال لك طيب انا ليه هستنى لمرحله التكوين واجيب ناشئ واطلعه من تاني او اكبر لعيب عندي مش مؤهل للمركز ده انا العبه؟ انا هلغي المركز. هتلغي مركز المهاجم ازاي؟ قال لهم هلغي المركز، انا هلعبه مهاجم سائط. ولعب فعلا واحد من الاجنحه نزله مهاجم سائط وخلى الاربعه التانيين مهاجمين الطرف والاثنين المهاجمين التانيين يكملوا من تحته، ده سحب خط الظهر وطلع الكل الفرقه وراه. جوستاف سايبس كان المدير الفني للمنتخب المجر ساعتها شاف الفكره دي وطبقها عنده في المنتخب، وسنة 52 بعد ما خدوا الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية خلى ناندرو ديكوتي، في مصر احنا كلنا عارفين ديكوتي لأنه درب الأهلي في الفريق العظيم بتاع الأهلي في السبعينات، خلى هو المهاجم السائط. وتألقت يعني المجر بالطريقة دي، وخلى واحد من الاثنين بتوع نص الملعب واحد منهم نزل على خط الظهر، والاثنين الأجنحة نزلوا نص الملعب استلموا كورة، وحصل ماتش 6-3. أنا مش هشرح الماتش بس انا هقول التعليقات. هاري جونستون اللي كان بيراقب ديكوتي في الماتش بتاع 6-3 قال لك انا ما كنتش عارف انزل له تحت ولا افضل في مكاني، نزلت له تحت هفتح مساحه، فضلت في مكاني هيجي من قدامي ويعمل اللي هو عايزه. بدلوه في الماتش التاني، على فكره لعبوا بعديها في مايو 54 معاهم، بدلوه في الماتش التاني سيد اوين اللي مسك ديكوتي وخسروا الماتش 7-1 على فكره، اللي مسكه قال له كنت بلعب مع ناس من الفضاء الخارجي. تعال شوف برضو الغرور الانجليزي قبل الماتش، صحيفه الديلي تيليجراف بيقول لك ساحري الكره المرجريين يمكن ايقافهم بالتدخلات القويه. تعال شوف تعليق الصحافه الانجليزيه بعد الماتش، جلانفيل قال لك لقد كانت هزيمة فتحت أعين عمياء. انتهى الماتش وصحيت إنجلترا على الهزيمة الكارثية واللي وراها كملت في 54. رأيي الشخصي إن إنجلترا مع كرة القدم هي الحب الأول لحبيبة سابته وراحت حبت ناس تانية كتير بعديها، وفضل حبها الأول اللي هي إنجلترا بيتمنى تاني يتربى على عرش قلبها طبقا لمبدأ ما الحب إلا الحبيب الأولي، لحد ما إنجلترا توصل لمأربها. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل.
أنتم على تسعينات FM.